صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الآية الكريمة تحمل نصائح لقمان لولده، أو بالأحرى بعض نصائح لقمان لولده. والمعروف أن لقمان لم يكن نبيا، وإنما كان عبدا مطيعا لله تعالى، فرزقه الله الحكمة. وأكو رواية عند المسلمين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من اتقى الله 40 صباحا أجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فلقمان أطاع الله تعالى، الله رزق الحكمة. شنو هي الحكمة اللي الله تعالى أعطاها لقمان؟ اختلف العلماء في ذلك. أهم الآراء رأيان. الرأي الأول قالوا المراد بالحكمة التي أوتيها لقمان عليه السلام هي الوعي العقلي. شنو الوعي العقلي؟ عندنا الوعي العقلي وعندنا علم. الوعي العقلي غير العلم. شوفوا الحضارة الغربية اليوم عندهم تقدم في العلم، في التكنولوجيا، لكن ما عندهم وعي عقلي. الوعي العقلي يتمثل في أمرين. الأمر الأول الإيمان بقوة غيبية من وراء الطبيعة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الالتزام بالقيم الأخلاقية. الالتزام بالقيم الأخلاقية، وكلا الأمرين مفقودان في الحضارة الغربية مع الأسف. الإنسان الغربي اليوم مش سعيد. ليش مش سعيد؟ لأنه يحس بالخلأ في داخل نفسه، الخلأ المعنوي. وبعدين هناك المصادمات فيما بينهم التي تؤدي إلى سفك الدماء وإلى الفساد الأخلاقي. يعني ما ملتزمين بالقيم الأخلاقية. هل عنصرين هواي مهمين؟ العنصر الأول أن يعتقد الإنسان أن وراء المادة قوة أزلية، الغيب، والماديون في الغرب ينكرون هذا المعنى، هذا الأمر. والعنصر الثاني الالتزام بالقيم الأخلاقية، شيء واضح. العنصر الثاني يرتبط بالعنصر الأول، اللي ما يعتقد بالله ما عنده أخلاق، ليش يلتزم بالأخلاق؟ مثل ما يقولون ما وراء عبادان قرية، لماذا يلتزم بالأخلاق لما ما يؤمن بالله وما يؤمن بالقيامة؟ ما يلتزم بالأخلاق. فالحضارة الغربية تكاد أن تصل إلى طريق مسدود في الواقع. سلام الله على علي بن أبي طالب، عند كلمات رائعة وكل كلماته رائعة. يقول عليه السلام: رب عالم قتله جهله وعلمه معه لم ينفع. الله أكبر. شلون يا با؟ عالم قتله جهله. الجهل هنا مو مقابل العلم، وإنما مقابل العقل، يعني عقل ما عنده. رب عالم قتله جهله وعلمه معه لم ينفع. تماما هذه الكلمة تنطبق مصداقها الواضح الحضارة الغربية. الحضارة الغربية عندهم علم وتقدم تكنولوجي، لكن ما عندهم وعي عقلي. حتى كأفراد بين المسلمين هذا الأمر موجود. كمثال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يعد من فقهاء المدينة السبع، بس هذا الرجل حقيقة ما عنده عقل، لا عقل له، لأن هذا يعتزل بيعة علي بن أبي طالب، ما يبايع الإمام علي. بعدين أيام ثورة الحرة في المدينة ضد يزيد، كما يقول البخاري في صحيحه، عبد الله بن عمر يجمع أولاده يقولهم: إياكم أن تغدروا، أن تنكثوا بيعة يزيد، لأن الغدار له لواء يعرف به يوم القيامة. عجيب هذا الرجل، هو ما يبايع علي بن أبي طالب، لكن يبقى ثابت على بيعة يزيد بن معاوية. هذا الرجل نفسه عبد الله بن عمر لما يدخل الحجاج ابن يوسف الثقفي الى مكة، يجي يطرق الباب عليه، يقول له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. اخاف تمر علي ليلة وانا ما مبايع امام زماني. الحجاج يعرفه زين، يعرفه هذا اللي ما بايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال له: والله يدي مشغولة عنك بالطعام، تكفيك قدمي. وبكل زراية وإسفاف مسح بيده على قدم الحجاج. أرجوك، هذا عنده عقل؟ عنده علم بس ما عنده عقل. رب عالم قتله جهله وعلمه معه لم ينفع. المثال الثاني طلحة والزبير. طلحة والزبير يقدمان إلى البصرة في قضية الجمل. يقول لهما عثمان بن حنيف الأنصاري والي الإمام: إيش عندكم جايين للبصرة؟ قالوا له: والله جايين نطلب بدمي عثمان. قالهم: عثمان لم يقتل في البصرة، وإنما قتل في المدينة، روحوا للمدينة طلبوا بدمه. واحد منهم تدري ايش يقول؟ يقول: بلغنا أن عندكم دراهم جئنا في طلبها. هذا المجاهد في سبيل الإسلام طلحة والزبير، المجاهدين في سبيل الإسلام المجاهدين القدامى، حتى ابن أبي الحديد المعتزلي يعلق هنا يقول هذا من حمقهما. إذا أنت بقلبك صدق جاي للفلوس ليش تبيح هذا المعنى؟ ليش تصرح؟ هذا دليل على الحمق البشري. أعود إلى الآية. إذن المعنى الأول للحكمة هو الوعي العقلي. المعنى الثاني الذي ذكره المفسرون هو إقران العمل بالعلم، وهاي مشكلة البشرية. كثير من البشر عندهم علم لكن عمل ما عندهم. بس الجماعة الوحيدين اللي توفقوا أن يقرنوا العمل بالعلم هم آل محمد. زين نجي للآية. يا بني أقم الصلاة. شنو معنى يا بني؟ مثل الرجل تقول رجيل، إما للتصغير وإما للعاطفة والحنان، والظاهر هنا يا بني للعطف والحنان. يعني يريد يقول له من منطلق العطف والحنان أوجه لك هذه المواعظ. طبيعي الوالدان مسؤولان أن يوجه الأولاد. يعني أنت مو وظيفتك فقط تجيب خبز للبيت للأولاد، عيش تجيب للأولاد، أنت أوجدتهما في الحياة، المفروض توجههم في الحياة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولده الحسن: بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك مستظهرا به: إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله. يعني أنت كما تحب نفسك لازم تحب الخير لأولادك. يا أخي بالسبوع ساعة زمان اقعد يم أولادك وجههم. أنت الأم اقعد يم بناتك بالسبوع ساعة، وجهي بناتك، امطوا حصيلة تجاربكم. عندكم تجارب في الحياة ولا عندكم تجارب؟ حصيلة تجاربكم خلوها امام الاولاد، مو تنقلون الخرافات للاولاد، لا، انقلوا لهم العقيدة الصحيحة، العقيدة الصادقة، القيم الاخلاقية. علموهم من يصحبون، من يصادقون. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تربط الجرباء حول صحيحة، خوفي على تلك الصحيحة تجرب. اقعد يم أولادك علمهم. الرسالة العملية خليها كمنهج في الحياة. علمهم مسائل شرعية. إذا مسألة ما تعرف معناها خابر العالم، اسأل العالم شنو معنى المسألة. على أي حال، إذن الحنان والعاطفة يقتضيان أن تنصح أولادك وأن تضع خلاصة تجاربك بين يدي أولادك ذكورا وإناث، ماكو فرق. يا بني، أول نصيحة يوجهها لقمان شنو؟ أقم الصلاة. التأكيد على الصلاة. ليش التأكيد على الصلاة؟ كل الشرائع السماوية جاءت بالصلاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بس الصلاة كانت بمعنى الدعاء في الشرائع السالفة، الإسلام إجا طورها خلى لها شروط معينة، أركان مخصوصة. الدين هو يهتم بمسألة الصلاة. أقم الصلاة، شنو يعني أقم الصلاة؟ يعني اهتم بالصلاة، اهتم بمقدمات الصلاة، بشروط الصلاة، بالغسل، بالوضوء، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، الوضوء، شنو شروط الوضوء؟ هذا كله اهتمام بالصلاة. ليش الإسلام؟ شنو الفلسفة؟ شنو الفلسفة من اهتمام الإسلام بالصلاة؟ الفلسفة من اهتمام الإسلام بالصلاة تبدو في عدة أمور. أولا، الصلاة تحيي وهج الإيمان في القلب. يعني أنت عندك إيمان يولا، هذا الإيمان يبقى حيا عن طريق الصلاة. الصلاة تأكد الإيمان في القلب، هذا أولا. ثانيا، الصلاة مدرسة لإصلاح الإنسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لعلك تقول شيخنا أهواي من الناس يصلون لكنهم ضالون ومفسدون. بنو أمية كانوا يصلون، بنو العباس يصلون، بس بعد الصلاة يذبحون الناس، يقتلون الناس. الجواب، الصلاة مدرسة. يعني الآن إذا فد ولد، فد ابنك أو بنتك أو ابني سقط بالمدرسة، ما نجح، هل ننسب التقصير إلى المدرسة؟ لا، المدرسة قد يكون فيها ناجحون وقد يكون فيها ساقطون. الصلاة مدرسة، مثل بني أمية وبني العباس ربما كانوا يصلون رياء ونفاقا، وإلا اللي عقيدته سليمة واللي ما يصلي رياء ونفاقا، ها، اللي ما يتبع الهوى، الصلاة لابد أن تردعه عن الفحشاء والمنكر وتهديه إلى الصراط المستقيم. السؤال الثاني، ربما يقول البعض شيخنا مو إلا الصلاة مو إلا الدين يسوي الإنسان خوش آدمي، العلم، الثقافة، الإنسان يتعلم يتثقف، الثقافة تربي الإنسان. هذا قول، هذا سؤال. الجواب لا، الثقافة ربما قليلا تهذب الإنسان، بس أنبيك، الثقافة والعلم ما عندها قدرة أن تسوي الإنسان خوش آدمي. الثقافة والعلم توسع قدرات الإنسان، قدرات الإنسان. يعني في الماضي كانت قدرات الإنسان محدودة، ما يقدر يمارس الظلم ضده بشكل واسع. اليوم عنده علم يقدر يمارس الظلم بشكل واسع، يقدر يرمي قنبلتين على ناكازاكي وهيروشيما فيقتل 150,000 في ساعة واحدة. العلم ما يهذب الإنسان، لا العلم لا الثقافة، وإنما توسع قدرات الإنسان. على حد تعبير بعض العلماء يقول العلم بالنسبة للجريمة مثل مصباح بيد سارق. التفتوا زين، يعني إذا واحد يريد يبوقك، يبوق بيتك، إذا عنده مصباح أحسن يقدر يبوق، يو في الجو المظلم يقدر يبوق. طبعا إذا عنده مصباح يقدر أكثر يبوق. العلم مثل مصباح بيد سارق، العلم ما يقدر يهذب الإنسان ويربي الإنسان. والدليل هواي ناس شفنا، نعم علماء لكنهم ممعنون في الجريمة، مسرفون في الإجرام، في الظلم. فإذا الذي يهذب الإنسان ويصنع الإنسانية في الإنسان هو الدين، والدين يتقوى ويتأكد عن طريق الصلاة. هاي اثنين. ثلاثة، الصلاة مغفرة للذنوب. الإنسان إذا صدق صلى بإخلاص، مو رياء أو نفاق، صلى بإخلاص، الصلاة سبب لغفران الذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر واغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، أكان يبقى على بدنه شيء من الدرن؟ قالوا لا. قال: كذلكم الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني كل ما أصلي الذنوب الصغيرة تغفر ببركة الصلاة. على أي حال، 4، الفائدة الرابعة من فوائد الصلاة: الصلاة تزرع الاطمئنان في قلب الإنسان، لأنه مرتبط بالأزلي، يمد يديه أمام أرحم الراحمين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا بني أقم الصلاة، بعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. شوفوا الإنسان على إصلاح غيره أقوى من إصلاح نفسه، ولذلك القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإسلام هنا يوصي أولا: أقم الصلاة، لأن مجمل الاهتمام بالنفس هو إقامة الصلاة، مجمل إصلاح النفس هو إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة شنو؟ الاهتمام بالآخرين. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. المعروف شنو؟ المعروف طبعا ما ثبت في الشريعة، ما ثبت في الشريعة الإسلامية، والمنكر ما أنكرته الشريعة الإسلامية. التفتوا زين، شنو فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يبدو أن فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتمثل في شيئين. الشيء الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني أنت لما تأمرني بالمعروف ما أقول لك لا تصير فضول، لا تتدخل في شؤوني، لا، أنت تأمرني بالمعروف من منطلق ولايتك لي، من منطلق محبتك لي، وإلا إذا ما تحبني شو قصتك بي؟ بعض الناس يتأذى لما واحد يأمره بالمعروف، يقول: أنت شنو تتدخل في شؤوني؟ أنت فضول؟ لا يا أخي، والمؤمنون، اسمع القرآن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نتيجة ولايتي إليك، محبتي إليك، أنا أمرك بالمعروف. العامل الثاني في فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: رقابة اجتماعية. يا أخي، الإسلام يريد يطبق قانونه في الحياة، ومن جملة عوامل تطبيق القانون هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على الأقل إذا إنسان ما يقدر ينهى باللسان وينهى باليد، ينهى بالقلب، تبدي تنفرك من فاعل المنكر. يعني الآن يطب للمجلس واحد يشرب خمرة، يوترك للصلاة، لا تحترمه، هذا لون من النهي عن المنكر. لكن كثير من عندنا يساوي بين من يفعل المنكر وبين تارك المنكر، يساوي بينهم. يا أخي، أنكر المنكر، على الأقل أنكره بوجهك، إلقى أهل المنكر بوجوه مكفهرة. على أي حال، فرقابة اجتماعية لتطبيق القانون النهي عن المنكر. ولذلك اكو مسألة، اكو عدة مسائل في هذا الباب. اولا، انت اذا ما تعرفني انا جاي اسوي منكر لا تنهاني. ليش؟ لان النهي عن المنكر بي اذية للمسلم. اذا ما تعرفني انا جاي اعمل منكر، يجوز انا عندي فتوى مجتهد، هذا مو منكر عندي. اذا مو منكر ثابت ما يجوز تنهاني عن المنكر. هاي مسألة. اكو مسألة ثانية، احنا الشيعة الامامية نشترط العصمة في الامام، ومن جملة ادلتنا على اشتراط العصمة شنو؟ نقول اذا الامام غير معصوم قد يمارس المنكر، ومعناه احنا المجتمع لازم ننهى يوم ننهى، لازم ننهى. اذا هنا اذينا الامام، وكيف تجوز اذية الامام؟ اذا يجب ان يكون الامام معصوما، القائد معصوم. واكو مسألة التفتوا يا احبة، اكو فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين ارشاد الجاهل. ارشاد الجاهل هذا باب عند الفقهاء يسموه ارشاد الجاهل. شنو ارشاد الجاهل؟ يعني مسائل شرعية انت ما تعرفها انا ابينها لك، هذا يسموه ارشاد الجاهل. الحسن والحسين سلام الله عليهما وجدا شيخا يتوضأ وهو لا يحسن الوضوء، فأظهر النزاع أمامه، قال يا شيخ انظر أينا يحسن الوضوء، أينا يحسن الوضوء؟ فقال سيدي كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن عمكما الشيخ لا يحسن الوضوء وقد تعلم الآن على يديكما. زين، هذا يسموه إرشاد الجاهل. يعني مثلا واحد جاي يصلي بعكس القبلة تقول له لا صلي صوب القبلة، هذا مو أمر بالمعروف، هذا إرشاد الجاهل. طبعا شروط إرشاد الجاهل تختلف عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بشكل عام وظيفة الأنبياء والأئمة والعلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء بمعناه المصطلح أو بمعنى إرشاد الجاهل. التفتوا جيدا، من جملة المعروف الذي يجب أن نكرره وأن ندعو العالم إليه هي ولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا معروف يوم معروف؟ معروف. احنا واجب ان ندعو الناس الى ولاية علي. اصلا الدين بلا ولاية علي ناقص يو كامل، ناقص. مش معقول يا اخي رسول الله يجيب هالكنز الثمين هالثروة الخالدة من الاسلام ويتركها هالشكل هباء منثورة من دون وصي من دون قيادة، ليس معقول. إذن الدين من دون ولاية علي دين ناقص. الله يرحم بعض علمائنا المتوفين قريبا، كان عنده فتوى يقول على الأحوط في الأذان أن لا يترك الشهادة الثالثة، يعني أشهد أن عليا ولي الله. ليش؟ شنو منطلق في هذه الفتوى تدرون؟ منطلق في هذه الفتوى هو إرشاد الجاهل. يقول انت لما تصيح بالمنارة أشهد أن عليا ولي الله، يعني تبلغ العالم أيها الناس إن مولاكم بعد النبي هو علي بن أبي طالب، تخلي الناس يسألون شلون علي صار مولاه، بأي دليل، بأي مبرر؟ يجابون بأن النبي نصبه يوم غدير خم، من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن من المعروف الذي يجب أن نؤكد عليه في كل المجالات،
في منابرنا في الأذان في الإقامة أشهد أن عليا ولي الله. أعود إلى الموضوع، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قالت الآية: واصبر على ما أصابك. ذكر المفسرون معنيين لهذه الفقرة. المعنى الأول: واصبر على ما أصابك، أي أنك حين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سوف تواجه بالإرهاب، الناس يضغطون عليك، يتهموك، الناس ما راح يسكتون عنك، راح تصير ردة فعل. يوم تصير تصير ردة فعل، زين انت تحمل، لان طريق الاصلاح طريق الامر بالمعروف ليس معبدا بالرياحين والورود، وانما هذا طريق ذات الشوكة. لازم تأمر بالمعروف وتتحمل الضيم والأذى، هذا معنى واصبر على ما أصابك. المعنى الثاني، طبعا الأنبياء تحملوه، نوح سلام الله عليه كان يدعوهم إلى الله، كانوا يأتون فيملؤون السفينة بالقاذورات، عيسى وموسى تحملا من الفراعنة ومن بني إسرائيل، نبينا محمد تحمل ما تحمل من قريش حتى قال: ما أذي نبي بمثل ما أذيت. أدموا ساقيه، كسروا رباعيته، قيل: يا رسول الله ادع الله عليهم، قال: ما بعثت لعانا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا المعنى الأول للصبر. المعنى الثاني للصبر: واصبر على ما أصابك. يا أخي، الدنيا دار تزاحم الأسباب، وأنا عندي أحسن وصف للدنيا ما جاء على لسان علي بن أبي طالب: الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة. يعني أشوف واحد فقير فلوس ما عنده، واحد فلوس عنده مريض، واحد فلوس عنده ومو مريض، أولاد ما عنده، واحد يشوف أولاده مرضى، آلاف المشاكل بالدنيا، يعني ما واحد مرتاح في هذه الحياة. يعني حقا ما يقول علي بن أبي طالب: الدنيا دار بالبلاء معروف محفوفة وبالغدر معروفة. حفت الدنيا، نعم، بالبلايا والهموم والغموم، لكن لا تتصور احنا بس احنا المؤمنين نتحمل مشاكل بالدنيا، حتى الكفار ايضا، لان طبيعة الدنيا هاي دار تزاحم الاسباب. بس الفرق بيننا وبين الكفار: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني إذا أنا أصير مريض الكافر هم يصير مريض، إذا أنا أصير فقير الكافر هم يصير فقير. المشاكل اللي تنزل على المؤمنين أيضا تنزل على الكفار، لكن الفرق شنو؟ الفرق الإنسان المؤمن يأمل بقدرة الله أن يفرج عنه الغم والهم. يا أبا ذر، أمير المؤمنين يقول لأبو ذر: يا أبا ذر، ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. إذا تتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفرق هذا. هسه ليش هالمصائب تنزل على الإنسان؟ المصائب ربما للامتحان، وربما لرفع الدرجات، وربما بسبب بعض الذنوب التي يمارسها الإنسان. هذا اكو واحد يسموه حمار ابن مويلع، هو صدق حمار، هذا حمار ابن مويلع، هذا نزلت صاعقة على أولاده فقتلتهم بأجمعهم، قال إلهي لئن لم ترد إلي أولادي لا صليت لك بعدها أبدا. استوقعت صلاتك، يعني تنقص من كبرياء الله، من حكومة الله، إذا ما صلي ها لا صليت لك بعدها أبدا. الإنسان المؤمن في كل مصائب الحياة يخلي هذا القانون أمامه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. على أي حال، فالدنيا دار امتحان ودار بلاء، ويجب على الإنسان المؤمن أن يواجه بلاء الدنيا. بيش يواجهها؟ بالصبر. أمير المؤمنين يقول لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. الصبور شنو؟ الصبور ظافر، حتى إذا طال به الزمان الصابر ظافر. ولقد ضرب أبو عبد الله الحسين يوم عاشوراء أروع الأمثلة في الصبر، حتى ورد في الزيارة لقد تعجبت من صبره ملائكة السماوات. هسه والله الإمام الحسين إمام معصوم ورجل، لكن تعال النسوان اللي تحملن، اكو عندنا نماذج راقية، نماذج حقيقة عجيبة، مثل أم البنين سلام الله عليها. هاي المرأة العظيمة قدمت أولادها في سبيل العقيدة، في سبيل الإسلام، في سبيل أبي عبد الله الحسين، وضعت أولادها في طبق الإخلاص وقدمتهم في سبيل الله، ثم لم تهتم بكل ذلك. اسمعها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة رافعا عقيرته، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. فاجتمع الناس عليه، ما الخبر؟ ماذا دهاك يا بشر؟ قال الخبر عند المسجد النبوي. اجتمع الناس هناك فرفع صوته مناديا قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول بينا أنا كذلك، وإذا بامرأة فتحت باب دارها وخرجت، امرأة وقور وهي تحمل طفلا على كتفها، تقدمت إلي قالت يا بشر أخبرني عن الحسين. قلت سبحان الله، أنا الآن أقول بملء فمي قتل الحسين، هاش بيها هاي المرأة تسألني عن الحسين؟ قلت من هذه المرأة؟ قيل هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. قلت إلها حق، هاي امرأة مذهولة، امرأة فاقدة، امرأة مدهوشة. صار بنائي أن أخبرها عن مقتل أولادها. قلت يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بمقتل ولدك عبد الله. قالت هل سألتك عن أحد غير الحسين؟ قلت عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت لم أسألك عن أحد غير الحسين، عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت أقول لك أخبرني عن الحسين. قلت يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك قمر العشيرة أبي الفضل العباس. يقول بمجرد أن سمعت سقط الطفل من على عاتقها، صاحت بشر قطعت نياط كبدي. أقول لك أخبرني عن الحسين، أولادي ومن على الغبراء كلهم فداء للحسين. يم البنين يم البنين الأربعة ما حد فنهم،
يم البنين الأربعة ما حد فنعم دمهم غسلهم والتراب صاير كفنعم ومن الصبح للشام زينب مشت عنهم قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بسيد شباب أهل الجنة لما سمعت صاحت وولدا وحسينا والله جانا خبر بحسين مذبوح جانا خبر بحسين مذبوح ودم على التربان مسفوح انا لقعد على درب الضعان والله وسائل يرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون الحوراء زينب نزلت في دارها اوقفت جاريتها على باب الدار واشتغلت زينب بالعزاء والبكاء بينها هي كذلك واذا بالباب تطرق التفتت الحوراء زينب الى الجارية قالت لها ائذني لها بالدخول هذه شريكتنا في العزاء دخلت ام البنين استقبلتها زينب بمجرد ان رأت زينب ام البنين صاحت واخا وعباسا صاحت ام البنين وولدا وحسينا والله صاحت صوت يا فقد الاطياء بالله شموحش يا دار الاحباب هناك وسمعت الصرخة على الباب انا معباس جيتك لا تفترين صاح الصوت قوما تلقينا بالله وياي قوما ساعدنا هاذ ام البنين الراح منها اربع اسباع فقدت امي امين كانت ام البنين تخرج الى البقيع تبكي على اولادها وكانت تقول لا تدعوني ويك ام البنين تذكريني باليوث العريض كانت بنون لي ادعى بهم واليوم اصبحت ولا من بنين حتى ان مروان بن الحكم كان يبكي لبكاء ام البنين ويرق لرقتها ام البنين صنعت قبور الخمسة قالوا لها هاي القبور الخمسة لمن قالت هاي القبور الاربعة لاولادي الاربعة والقبر الخامس قبر سيد شباب اهل الجنة المظلوم ابي عبد الله الحسين وكانت اذا ذكرت الحسين اشتد بكاؤها قالوا يا ام البنين تبكين على الحسين اكثر من بكائك على اولادك ايش معنى قالت اجل اولادي لهم ام تبكي عليهم اما الحسين فليست له ام تبكي عليه ويلي وين اليواسين بدمعته. هي على من الذي حزايا يا ورقابت وظلت ثلاثة ايام جثت اويلاه يا ابن الما حضرت ولا غسلت جسمه ودفنت. من حاضر يا حسين يا ابني اوالي يا من ريت ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يلتحبني. من الوالد والقلب لعفان انا وادور عز ابني وين ما اتشان. اوالي على ابني المات عطشان افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشق فراتي اذا لطمت الخدفا طمع عنده واجريت دمع على عيني فل وجناتي. افاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بعرض الفلات.
قبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفخ نالها صلواتي. اخواني اقرأوا هذا الدعاء معي للامام صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. صوت عالي اقرأ. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من أوصاني بالدعاء؟ اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائج المحتاجين والمحتاجات. المؤسسون لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك. إلى أموات المؤسسين والسامعين والسامعات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.
Thank you.